بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل تطبيق عبارة المحشي. قال: أما قوله لذواتها وهو بحسب الظاهر، الظاهر يعني ليس بحسب الباطن أو التأويل، أو المراد به ما يتبادر عند ذكر مطلق العرض، لا ينطبق إلا على العرض الأولي. معنى العرض يعني المتبادر، عليكم السلام ورحمة الله، أي المتبادر عند ذكر مطلق العرض ينصرف إلى العرض الأولي، والعرض الأولي هو اللاحق للشيء أولا وبالذات، يعني بدون واسطة في العروض. قلنا مثل عروض الإدراك على الإنسان بما هو إنسان، أو مثلا عروض التعجب اللي يلحق الإنسان بما هو إنسان، لا بواسطة كالضاحك اللي يعرض على الإنسان بواسطة التعجب. هذا مراد بالعرض الأولي الذي يلحق الشيء أولا وبالذات، ولا يشتمل العارض بواسطة المساوي، يعني ما يشتمل على العارض بواسطة الأمر المساوي للمعروض، مع أنه يعني العارض بواسطة المساوي أيضا من العرض الذاتي اتفاقا، يعني بلا خلاف بين المناطق القدماء والمتأخرين باتفاقهم. طبعا قلنا الأمر العارض المساوي سواء كان عارض خارجي أو داخلي، يعني عندما يعرض بواسطة أمر مساوي خارجي مثل عروض الضاحك على الإنسان بواسطة كونه متعجب، أو ما يعرض بواسطة أمر مساوي داخلي مثل عروض إدراك الكليات على الإنسان بواسطة كونه ناطق. ولذا أوله، يعني أول هاي عبارة المحشي لذواتها، أوله بعض شارحين المتن، يعني العرض الذاتي، العرض يطلق على العرض الذاتي والعرض المساوي يشمله. هنا لماذا أردتم فقط العرض الذاتي على قولكم؟ بعض الشارحين قال بما أن العرض الذاتي عند إطلاقه يشمل الجميع، لازم من أول عبارة المحشي ما لذواتها، فهكذا قال. قال إنه المراد بلذواتها أوله بعض الشارحين أي لاستعداد مخصوص بذواتها، هذا يسمونه تقدير مضاف، يعني قدر مضاف استعداد مخصوص، وهذا كثير ما يقع في الكلام، إنه يطلق المضاف له ويحذف المضاف، بمعنى استعداد مخصوص بذواتها سواء كان لحوقه أي لحوق العرض إياها، يعني إياها يعني الموضوعات، لذاتها يعني عرض العرض. نعم، التقدير، تقدير المضاف يسمى، أحيانا يذكر المضاف إليه ويحذف المضاف لدلالة المضاف عليه، لدلالة المضاف على المضاف عليه، فهذا معنى ذواتها مضاف إليه، مضافه استعداد مخصوص، هذا يسمى من باب تقدير المضاف. سواء كان لحوقه أي لحوق العرض إياها، يعني الموضوعات، لذاتها أو لأمر يساويها، يعني يساوي الموضوعات، فإن اللاحق للشيء لما هو هو، يعني اللي يلحق الشيء بخصوصية نفس الذات، يتناول الأعراض الذاتية جميعا. شنو جميعا يقصد؟ يعني الذاتية أو المساوية، أحسنتم، على ما قاله المصنف سعد الدين التفتزاني في شرح الرسالة الشمسية، اللي هو كتابه شرح السعدية على الرسالة الشمسية، وإحنا نقلنا عبارته إذا تذكرون. ثم إن هذا القيد، يعني قيد لذواتها، يدل على أن المصنف التفتزاني اختار مذهب الشيخ ابن سينا في لزوم كون محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتها، وإليه يعني وإلى هذا مذهب الشيخ ينظر كلام شارح المطالع اللي هو القطب العلامة، يسمى قطب الدين الرازي، صاحب كتاب شرح المطالع، هو أيضا يرى بلزوم كون محمولات المسائل أعراض ذاتية لموضوعاتها، لكن الأستاذ المحقق قدس سره، يقصد به المحقق العلامة جمال الدين اللي هو قلنا من تلامذة المحقق الدواني، أورد عليه من؟ على مذهب الشيخ ابن سينا، اللي هو من لزوم كون محمولات المسائل أعراض ذاتية، أورد عليه، قال يعني قال كيف تقولون أنه يلزم كون محمولات المسائل أعراض ذاتية لموضوعاتها، مع أن محمولات بعض المسائل نراها من الأعراض العامة الغريبة، ما يكون محمول المسألة بالنسبة إلى موضوعها من الأعراض العامة. طبعا مراد بالعامة يعني يعرض على الموضوع وغيره. والغريبة يعني ليس مراد بخصوص العرض الذاتي لموضوع المسألة، كقول الفقهاء كل مسكر حرام. وأنت تعرفون أن الحرمة عامة، مو ما تشمل فقط المسكر، بل تشمل حتى بعض الأشياء الأخرى مثل حرمة الميتة. وعروض الحرمة على شرب المسكر يكون بواسطة كون فعل المكلف، يعني لا بد أن نقول أن فعل المكلف هو حرام، يعني هذا معناته عروض بيمن بالعام، يعني عروض بالواسطة. وسابقا يقول القدماء من المناطق يقولون العارض بالواسطة بواسطة الأمر الأعم هو من الأعراض الغريبة، اللي يعرض بواسطة الأمر الأعم هذا نسميه عرض غريب. لهذا وكذلك قول النحاة كل فاعل مرفوع، فإن الرفع ما مختص بالفاعل، بل حتى المبتدأ وباقي الأسماء الأخرى قد تكون مرفوعة. وقول الطبيعيين أي علماء الطبيعة كل فلك متحرك على الاستدارة، يعني قصدهم تحرك الاستدارة ما ينحصر فقط بالفلك. إذن عروض الرفع على الفاعل لكون كلمة يكون من العروض بواسطة الأمر الأعم، وكذلك عروض التحرك على الاستدارة على الفلك هو من نوع عروض العروض بواسطة الأمر الأعم. على هذا بعد ما تكون الأعراض ذاتية لموضوعاتها كما قلتم، بل هي أعراض عامة غريبة، فأين هذا الاشتراط المذكور؟ يعني ليش اشترطوا هذا الاشتراط المذكور؟ الآن طبعا المحشي ما راح يجاوب على هذا الإشكال، لأن هو بالأخير راح يقول أنه أكو كلام ما يسعى هذا المقام، لأن أكو كلام فيه. بس هنا يريد يستدرك المحشي، قال نعم يعتبر أن لا يكون منه اسم يكون، يعني قصد محمول المسألة، أعم من موضوع العلم. يعني لابد أن تكون الحرمة مثلا منحصرة بأفعال المكلفين في علم الفقه، الرفع منحصر بالكلمة في موضوع علم النحو، التحرك استدارة منحصر بالجسم في موضوع علم الطبيعة، ما يشمل علم الموضوع موضوع العلم وغيره. لماذا؟ لأنه لو شمل موضوع العلم وغيره راح تحصل هذا يكون نوع من الأعراض من نوع الأعراض الغريبة. فلهذا حتى ما تكون محمولات المسائل من الأعراض الغريبة بالنسبة إلى موضوع العلم أيضا اشترطوا هذا الشرط، أن لا يكون محمول المسألة أعم من موضوع العلم. وصرح بذلك المحقق نصير الدين الطوسي أيضا في كتابه المسمى بنقد التنزيل. وصل كلامنا إلى هنا. الآن المحشي راح يعلق على هذا الاستدراك، ما الاستدراك منه؟ نعم. وراح يسكت ما يجاوب عن من؟ عن إشكال اللي أورد المحقق العلامة جمال الدين، سكت عنه ما جاوبه، بس راح يعلق المحشي عن يمين على هذا الاستدراك، ما نعم يعتبر في كون محمول المسألة عن من موضوع العلم. قال يعتبر أن لا يكون محمول المسألة عن من موضوع العلم. هنا ماذا يقول المحشي؟ يقول لزوم هذا الاعتبار يعتبر عدم كون محمول المسألة عن من موضوع العلم فيه نظر. ما هو السبب؟ قال لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة. يعني يقول ماكو مانع نجعل محمول المسألة أعم من موضوع العلم، بس نقيده بقيد خاص، هذا القيد الخاص يرجع علما إلى موضوع العلم. مثال ذلك الماشي يعرض على الإنسان وغيره من باقي الحيوانات، لكن إذا قيدنا الماشي بمستقيم القامة راح يكون من الأعراض الذاتية للإنسان. لماذا؟ لأن الذي يمشي مستقيم بطبعه وخلقه مو الاضطرار هو فقط الإنسان، وإن كان باقي الحيوانات مثل الدب يمشي في بعض الأحيان مستقيم، البطريق في بعض الأحيان يمشي مستقيم لكن مو بطبعه وخلقه. اللي يمشي بطبعه وخلقه مستقيم القامة هو خصوص منه الإنسان. فلو قلنا الإنسان ماشي صار عرض عام يشمل موضوع المسألة وغيره، لكن إذا قلنا مستقيم القامة هذا خاص، إذن هاي القيود الخاصة يمكن ترجع هاي الأعراض العامة المن الأعراض العامة ترجعها إلى نفس موضوع العلم. مثال ثاني، إذا قلنا الفاعل مرفوع يمكن أن يكون مرفوع عارض على الفاعل وغيره كالمبتدأ، لكن إذا قلنا الفاعل لفظ يمكن أن يكون تفضلوا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله، يمكن أن يكون لفظنا عام يشمل الفاعل ويشمل غيره من أنواع الكلمة، لكن إذا قلنا الفاعل لفظ مرفوع لفظ عام يشمل الفاعل وغيره ومرفوع قيد خاص يرجع اللفظ إلى خصوص منه الفاعل. نعم. والمثال آخر ثالث، إذا قلنا كل مسكر حرام، الحرمة فعلا هي عرض عام تشمل المسكر وغيره كالميتة، لكن إذا قلنا كل مسكر شيء حرام، كذلك الشيء، الشيء أيضا شيء عام يعرض على المسكر ويعرض أو شيئية المسكر وشيئية غير المسكر، لكن إذا قلنا كل شيء، كل مسكر شيء حرام، هاي حرام راح ترجع خصوص شيئية المسكر، فحرام يصبح قيد خاص للعرض الشيء في تخصيصه، ويرجع إلى موضوع المسألة. هذا شيء يدل على أنه لا مانع من أن يكون محمول المسألة عام، لكن شنو؟ إذا قيدناه بقيد خاص يرجع محمول المسألة إلى موضوع العلم، وهذا يمكن أن نعتبره جواب علما عن إشكال المحقق العلامة جمال الدين. أقول صحيح، تجي محمولات لموضوع المسألة عام، بس مقيد بقيود خاصة بحيث يرجع محمول المسألة علما الموضوع المسألة، فبالتالي ما راح يكون شنو عرض غريب، بل راح يكون عرض شنو ذاتي أو مساوي، ذاتي أو مساوي. فالآن المحشي ماذا يقول؟ واللي يدل على صحة إرجاع المحمولات العامة لموضوع المسألة، اللي يدل على صحته هذا الدليل مالنا، إن المحمولات الخاصة ترجع إلى العرض الذاتي على نحو المفهوم المردد. شنو هاي العبارة؟ مثلا إذا قلنا الكلمة معربة، طبعا الإعراب يخص الكلمة وغيرها، إذن هو أعم، بس هذا راجع من يا باب، من باب القيد الأخص المنحصر على نحو المفهوم المردد، لأن الكلمة تتردد بين شيء لو مبنية لو معربة، ماكو غيرها. فلهذا لو قلنا الكلمة معربة، نقول هذا قيد خاص، معربة قيد خاص للكلمة. لما هو السبب؟ لأنه يدور أمرها بين المفهوم المردد الذي لا يخلو منه، أما تكون الكلمة معربة أو مبنية ما عندنا غيرها. كذلك لو قلنا الاسم منصرف، هذا منصرف شبيه قيد خاص يرجع للعرض الذاتي للاسم، الانصراف يرجع يصبح قيد ذاتي يرجع للاسم. شنو السبب؟ لأنه هذا من قبيل الترديد بين المفهوم المردد، لأن الاسم منحصر لا يخلو، أما يكون منصرف أو غير منصرف ما عندنا غيره. هذا شو يدل؟ يدل على صحة إرجاع المحمولات الخاصة إلى موضوع العلم. فإذا صح ذلك، بعد لاكو مانع أن يكون محمول المسألة عام، بس نقيد بقيد خاص يرجع إلى موضوع العلم. لهذا قال، تفضلوا شيخنا، كما يرجع المحمولات الخاصة إليه بالمفهوم المردد، هاي واضحة إن شاء الله. الآن المحشي قال الأستاذ المحقق جمال الدين صرح باعتبار الثاني، فعدم اعتبار الأول يعتبر تحكم. طبعا هاي العبارة أكو تفسيرين للشراح فيها، أكو تفسيرين. التفسير الأول المراد باعتبار الثاني يعني عدم كون محمول المسألة أعم من الموضوع. هذا يعني الأستاذ المحقق جمال الدين صرح باعتبار الثاني، يعني صرح في كلامه أنه يعتبر في محمول المسألة أن لا يكون عام من موضوع العلم، هذا اعتبار ثاني. فلهذا عدم اعتبار الاعتبار الأول، فعدم اعتبار الأول من هو الاعتبار الأول؟ لزوم كون المحمول عرض ذاتي لموضوع المسألة، هذا يعتبر تحكم. معنى التحكم يعني قول بدون برهان، يعني قول تجري بدون برهان. ما هو السبب؟ لأن اللي يعتبر الثاني اللي هو عدم كون المحمول عام من موضوع العلم، لابد أن يعتبر الأول. من هو الأول؟ كون المحمول عرض ذاتي لموضوع المسألة. شنو السبب؟ لأنه فرع عنه. شنو فرع عنه؟ فرع يعني هو بدل عنه. اللي يقول بعدم كون المحمول عام من الموضوع العلم، لابد أن يقول بلزوم كون المحمول عرض ذاتي لموضوع المسألة، لابد أن يقول. شنو السبب؟ لأن هذا القيد الثاني هو فرع عن هذا القيد الأول، فرع عنه يعني مفهوم منه، مفهوم فيه. فالذي يقول باعتبار الثاني وعدم اعتبار الأول، هذا يعتبر تحكم، يعني قول بدون برهان أو قول على نحو التجري، يعني جاي يتجرأ أن يقول هذا القول. هذا طبعا التفسير الأول. التفسير الثاني، المراد بأن الأستاذ صرح باعتبار الثاني، شنو يعني اعتبار الثاني؟ الاعتبار الثاني هو جواز كون محمول المسألة أخص بصحة، واعتبار إرجاع ذلك إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردد. هذا معنى اعتبار الثاني، اللي هو كون محمول المسألة أخص. وعدم اعتبار الأول منو؟ اعتبار الأول راح يكون عدم تجويز كون المحمول أعم، عدم تجويز كون المحمول أعم مع إمكان إرجاعه إلى العرض الذاتي. هذا اللي يقول الأستاذ المحقق اللي صرح باعتبار الثاني، فعدم اعتبار الأول هو اللي يصبح تحكم، يعني قول بدون برهان وشنو تجري على نحو التجري وتفكيك بغير برهان، ولا يساعد عليه هذا الأمر. ما هو السبب؟ لعين ما ذكرناه أنه هذا القيد الثاني هو فرع وبدل عن من؟ عن الأول. إذن أكو تفسيرين لعبارة المحشي في هذا الأمر، راح أعيدكم على نحو الاختصار لأن هي عبارة دقيقة. التفسير الأول، قول الأستاذ صرح باعتبار الثاني فعدم اعتبار الأول تحكم، أي صرح باعتبار عدم كون المحمول عم الموضوع العلم، فعدم اعتبار كون المحمول عرض ذاتي لموضوع المسألة هو تحكم. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، أن نقول إن المراد من الأستاذ صرح باعتبار الثاني يعني صرح باعتبار جواز كون محمول المسألة أخص من جهة اعتباره وإرجاع إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردد. فعدم اعتبار الأول من هو الأول؟ يعني عدم تجويز كون المحمول أعم مع إمكان إرجاع إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة هو تحكم. فهنا تفسيرين لهذه عبارة المحشي ذكرناها، يذكرها الشراح. ثم قال المحشي هنا زيادة كلام لا يسع المقام، يعني هذا اللي أفادوه ترى كل موطن نظر يمكن لباحث أن يرد أو ينظر فيه، لكن يقول إحنا ما يسعنا المقام لذكره، خلطبق هذا. قال وأقول في لزوم هذا الاعتبار، يا اعتبار، اعتبار هو أنه محمول المسألة لا يكون عم الموضوع العلم، أيضا نظر، يعني أيضا شنو يمكن رده والتأمل فيه لصح، شنو للسبب لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة، قلنا مثل محمول الماشي بقيد مستقيم القامة، الرجع هو طبعا الماشي على الإنسان والباقي من نوع الحيوانات، بس إذا قيدناه مستقيم القامة راح يكون من عرض ذاتي للإنسان. وإذا شخص قال بعض الحيوانات كالدب والبطريق هم يمشي مستقيم القامة، نجيب لقيد آخر يا هو بطبعه بخلقه ها حتى يخرج ما مشى الدب مثلا لأمر اضطراري، لأن قد يمشي مستقيم القامة والبطريق الذي قد يمشي مستقيم القامة. والآن كما يرجع، هذا شنو كما يرجع؟ هذا دليل صحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة. دليل صحته هو أنه ترجع المحمولات الخاصة إليه، يعني العرض الذاتي بالمفهوم المردد. يعني شنو بالمفهوم المردد؟ مثل ما نقول الكلمة معربة، هذا شنو معربة؟ قيد خاص راجع للكلمة. لماذا؟ لأنه على سبيل المفهوم المردد، لأن الكلمة لا تخلو أما معربة أو مبنية. أو نقول الاسم منصرف، هذا المنصرف قيد خاص لمن؟ لعرض وعرض ذاتي للمن؟ للاسم. لكن شنو السبب؟ طبعا على من نوع النوع كما ذكرنا، لأنه الاسم لا يخلو أما يكون منصرف أو غير منصرف. والأستاذ المحقق صرح باعتبار الثاني فعدم اعتبار الأول تحكم، هاي شرحناها. وهنا زيادة كلام لا يسعه المقام، لماذا؟ لأن هذا كل ما أفيده هو موطن نظر. قال الماتل وقد يقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود، والمقدمات لما يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة وفرط الرغبة كتعريف العلم وبيان غايته وموضوعه. وكان القدماء يذكرون ما يسمونه بالرؤوس الثمانية، اللي هو الأول الغرض، يعني الغرض من دراسة العلم لأن لا يكون النظر فيه عبثا يعني بدون فائدة. الثاني من الرؤوس الثمانية المنفعة، يعني شنو المنفعة من دراسة هذا العلم؟ طبعا وراح يأتينا فرق بين المنفعة والغرض. وما يتشوقه الكل طبعا، هذا شنو سبب ذكره كرؤوس ثمانية؟ حتى ينشط الطالب ويتحمل المشقة في سبيل تحصيل العلم. الثالث السمة، يعني سبب تسمية العلم، عنوان ليكون عنده إجمال ما يفصله. الرابع من رؤوس الثمانية المؤلف إذا درس كتاب أو علم لابد يعرف اسم مؤلف الكتاب. ما هو السبب؟ ليسكن قلب المتعلم، يعني يطمئن قلبه. أما الخامس راح يأتي الكلام عنه، هسرح نبين إن شاء الله الفرق بين الغرض والمنفعة. أي نفسه هي الغاية والمنفعة، راح نبين إن شاء الله. إحنا ما مر علينا من المبادئ اللي هي من أجزاء العلوم، يا مبادئ اللي ذكرناها، المبادئ التصورية والتصديقية. أكو اصطلاح ثاني يطلق على المبادئ، أطلقه ابن الحاجب. ابن الحاجب هو أبو عمرو عثمان ابن عمرو الأسنوي المالكي النحوي الأصولي، كان أبوه جنديا حاجبا عند الأمير عز الدين الصلاحي، فلهذا اشتهر باسم ابن الحاجب، لأن أبوه كان جندي حاجب يم الأمير عز الدين الصلاحي في مصر. طبعا هذا هو هم أصولي ونحوي ومنطقي جامع، وعنده كتابات متعددة، عنده كتاب الكافية في النحو، الشافية في الصرف، الأمالي، وعنده كتاب مختصر الأصول. يعني هذا من هو علامة ابن الحاجب. ابن الحاجب عند اصطلاح للمبادئ غير هذا اللي أطلقناه. ما المعروف من اصطلاح المبادئ هي المبادئ التصورية والتصديقية، بس هو أطلق اصطلاح المبادئ على شنو؟ على كل ما يذكر كمبدأ في أول الشروع في العلم، حتى يكون الإنسان والطالب على بصيرة فيما يدرسه، سواء كانت هاي المقدمات والمبادئ المذكورة كشروع لفهم وبصيرة وزيادة في العلم ذاتية بالعلم، مثل المبادئ التصورية والتصديقية كتصور الموضوع اللي مر علينا وتصور الموضوع وما يدرسه الموضوع، أو كان لا ليس من أجزاء العلم. ليس من أجزاء العلم يعني مثل ماذا؟ مثل اسم العلم، تعريف العلم، منفعته، الغاية منه، المؤلف اللي أدرسه للكتاب، وبعد والاستمداد. الاستمداد شنو المقصود به؟ يعني ما يستمد به طالب العلم على معرفة العلم، وشنو العلوم اللي يحتاجها في دراسة هذا العلم، مثل علم الكلام اللي يحتاج منطق، علم الفقه اللي يحتاج شنو؟ أصول، أو الكتب اللي تساعدني على دراسة هذا العلم. هاي يسموها المقدمات. إذن على هذا معنى، هذا معنى المبادئ. راح يصبح المبادئ على تعريف ابن الحاجب أعم من المبادئ اللي درسناه، لأن المبادئ اللي درسناه سابقا اللي هو من أجزاء العلم، خصوصا المبادئ التصورية والتصديقية. زين، المبادئ اللي ذكرها ابن الحاجب تشمل المبادئ اللي تكون جزء للعلم على نحو المبادئ التصورية أو التصديقية كتصوير الموضوع والتصديقات اللي ندرسها فيه، وأعم منه اللي هي منية المقدمات. المقدمات اللي هي ليست من أجزاء العلم، اسم العلم، مؤلفه، الغاية والغرض منه، الاستمداد اللي ينفعك فيه، وطرق التحليلية في دراسته، هاي يسموها المقدمات. الفرق بين المقدمات والمبادئ، المبادئ من أجزاء العلم والمقدمات ليست من أجزاء العلم. المبادئ اللي هي من أجزاء العلم مبادئ تصورية وتصديقية، والمقدمات اللي هي ليست من أجزاء العلم اسم العلم اللي هسه ذكرناه، مؤلفة، الغاية من دراسته والمنفعة منه والاستمداد. نقرأ هذا حتى نذكر الرؤوس الثمانية. قال: وقد يقال المبادئ إشارة اصطلاح إلى اصطلاح آخر في المبادئ، سوى ما تقدم. سوى يعني غير ما تقدم عندنا من المبادئ. ما تقدم عندنا من المبادئ اليوم من أجزاء العلم من هو؟ مبادئ تصورية وتصديقية. هسه راح نذكر اصطلاح آخر للمبادئ، من نريد به أعم من هذا الاصطلاح، هو اصطلاح ابن الحاجب. وضعه ابن الحاجب في مختصر الأصول، عند كتاب اسمه مختصر الأصول، حيث أطلق المبادئ على ما يبدأ به يعني طالب العلم قبل الشروع، يعني قبل الدخول في مقاصد العلم، سواء كان يعني هذا المدخول المذكور كمبادئ داخل في العلم. شنو داخل في العلم؟ يعني نفس المبادئ الأولية الاصطلاحية اللي ذكرناها اللي هي المبادئ التصورية والتصديقية كتصوير الموضوع، ها، فيكون من المبادئ المصطلحة السابقة اللي مرت علينا كتصور الموضوع، واللي هي من المبادئ التصورية، والأعراض الذاتية والتصديقات اللي هي المبادئ التصديقية اللي يتألف منها قياسات العلم، أو 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 خارجا عنه، يعني خارج عن العلم، اللي هو من هو؟ المقدمات اللي هي الرؤوس الثمانية اللي يتوقف عليها الشروع على وجه الخبرة. يعني شنو؟ يعني الإنسان إذا يصبح يريد يشرع في العلم ويصبح ملم وعنده خبرة وعلم، لابد يكون عنده اطلاع عليها كمعرفة الحد أولا. يعني شنو معرفة الحد؟ يعني تعريف العلم، والغاية، يعني شنو الغاية من دراسة هذا العلم أو المنفعة، ورح يأتينا الفرق بين الغاية والمنفعة والغرض والمنفعة. ثلاثة، بيان الموضوع، يعني شنو الموضوع اللي يبحث فيه العلم، مو تصور الموضوع. تصور الموضوع شنو؟ من أحسنته من المبادئ الأجزاء الذاتية، الأجزاء من نحو المبادئ التصورية. لا، هذا بيان الموضوع، يعني ما هو، ماذا يبحث الموضوع فيه. وأربعة، الاستمداد. الاستمداد شنو قلنا؟ يعني بيان ما يستمد به ويستعين به طالب العلم على فهم مسائل العلم. يعني شنو اللي يحتاج المتعلم حتى يتعلم العلم؟ كما ذكرنا في الأمثلة مالتنا أنه علم الكلام يحتاج لمن؟ منطق. الفقه يحتاج لمن؟ فصول. أو بيان الكتاب اللي يحتاجه ويساعدك، فإذا أنت درست مثلا النحو، نذكر لك الكتب اللي تفيدك في علم النحو، الكتب اللغوية والكذا والكذا، هذا يسموه استمداد. والفرق بين المقدمات والمبادئ وضح عندنا. المقدمات شنو؟ ليست من أجزاء العلم، أحسنتم، اللي هي يسموها المقدمات، يعني هاي الرؤوس الثمانية، ليست من أجزاء العلم، خارج عن العلم. والمبادئ لا، من أجزاء العلم، هي خصوص المبادئ التصورية والتصديقية. بهذا المعنى، يا معنى، هذا المعنى الثاني لابن حاجب، لا مما لا ينبغي أن يشتبه أو يشتبه، فإن المقدمات خارج عن العلم لا محال، بخلاف المبادئ. يعني على هذا المعنى اللي ذكرنا يا ابن الحاجب، ترى اكو فرق بين المقدمات والمبادئ. المبادئ من أجزاء العلم، والمقدمات اللي هي الرؤوس الثمانية خارج عن العلم. فتبصر، يعني شنو فتبصر؟ يعني خذ هذا الأمر على نحو البصيرة والإحاطة والإطلاع، لأن هذا المعنى الثاني لابن حاجب في ذكر المبادئ، ترى غير المعنى شنو الأولي للمبادئ، اكو فرق. ذاك خصوص أجزاء العلم، وهذا أعم منه، يشمل أجزاء العلم وما لم يكن من أجزاء العلم، اللي هو من قبيل المقدمات اللي تسمى بالرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية ما هي؟ أولا، الغرض من العلم. ثانيا، المنفعة. ثالثا، اسم العلم. رابعا، المؤلف. خامسا، من أي علم هو. سادسا، في أي مرتبة. سابعا، قسمة العلم. ثمانية، الأنحاء والطرق التعليمية اللي نتعلمها في سبيل فهم العلم. هاي سموها الرؤوس الثمانية. سؤال، لماذا سميت هذه الأمور الثمانية التي ذكرناها بالرؤوس الثمانية؟ جواب، سميت بالرؤوس الثمانية بلحاظ دلالتها على مقاصد العلم، فكأنها رأس المطالب وأصل المقاصد، فناسب تسميتها بالرؤوس. يعني هي أصل ورأس المطالب، رأس المقاصد، فسموها بالرؤوس الثمانية. كل علم قبل دراسته لابد من الاطلاع على رؤوسه الثمانية، لكن هسه احنا في العلوم الحديثة قللوا المؤلفين والباحثين ذكر الرؤوس الثمانية، قاموا يكتفون بأمر اسم العلم، واضعه، مؤلف كتابه، الفائدة منه أو الغرض منه، اختصروا على ذن الثلاث أو الأربع وتركوا الباقي. طبعا الآن المناطق القدماء من المصنفين والمؤلفين كانوا يذكرون في كتبهم هذه المقدمات والمبادئ، يعني يذكروها ثمانية كلها، وإن كانت طبعا هي كمقدمات خارجة شنو عن موضوع العلم وليست من أجزائه، لكن هم يذكروها على النحو بالمعنى الأعم، يعني الذي يشملون بما كان من أجزاء العلم كالمبادئ والمقدمات التي هي ليست من أجزاء العلم والخارجة عنها. يذكرون أحيانا منها أولا الرأس الأول من رؤوس العلوم، الغرض من العلم. يعني شنو الغرض من العلم وما معنى الغرض؟ الغرض ذكرنا المحشي قال ما يترتب على فعل إن كان الباعث للفاعل، إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضا. يعني إذا عدنا فعل يترتب على عليه الشيء، هو يدفع الفاعل، فاعل الفعل نحوه، هذا نسميه غرض. مثال الآن شنو فعل التفقه في الدين وتعلم الأحكام الشرعية؟ شنو هذا الفعل؟ يترتب عليه أنه يدفع الفاعل أنه يروح ينذر قومه ويبلغهم الأحكام الشرعية. ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذن شنو فعل التفقه وتعلم الأحكام الشرعية؟ شنو اللي يترتب عليه؟ أنه يدفع فاعله، يعني المتفقه، أنه يسافر وش يسوي؟ ينذر قومه. إذا كان الفعل يدفع فاعل، يترتب عليه دفع الفاعل نحو الفعل اللي هو التفقه، هذا نسميه الغرض. فنسأل الفقيه المجتهد اللي تعلم الأحكام الشرعية، نقول أنت ليش تريد تصير فقيه؟ يقول غرضي أنذر قومي إذا رجعت إليهم وأوصل لهم الأحكام الشرعية. نقول له هذا غرض واضح إن شاء الله. إذن ما هو الغرض؟ هو الغرض ما يترتب على الفعل دفع الفاعل نحو الفعل، هذا نسميه غرض. مثل الذي يتفقه في الدين، الترتب على تفقهه هو ماذا؟ إنذار قومه وتبليغهم الأحكام الشرعية إذا رجع إليهم. نقول له هذا الغرض. فهو يقول غرضي من التفقه والاجتهاد وبذل الجهد ولو بالسفر هو ماذا؟ تبليغ الأحكام وإنذارها لقومي، هذا نسميه غرض. زين، إذا كان أكو فعل يترتب عليه أمر بس ما يدفع الفاعل نحو الفعل، هذا نسميه فائدة. واضح إن شاء الله. إذن الفائدة على خلاف الغرض. الغرض الفعل الذي يترتب عليه أمر يدفع الفاعل نحو الفعل، هذا نقول له غرض. وإذا كان الفعل يترتب عليه شيء بس مو على نحو يدفع فاعله شنو نحو الفعل، هذا نسميه شنو؟ فائدة. نسميه فائدة. فاللي يدرس العلوم إذا كان عند سبب دراسته للعلم يترتب عليه غرض يدفع نحو دراسة العلم، نقول لك غرضه هذا. وإذا كان يدرس العلم حتى يستفيد بس ما عنده غرض، لا يعني لا عنده غرض تبليغ ولا نشره، بس يريد يطلع عليه، نقول له حصلت عليه من على فائدة. هذا الفرق بين الغرض والفائدة. واللي يدل على طبعا لعلك تسأل تقول شنو فائدة هذا الكلام في التفريق بين الغرض والفائدة؟ الجواب حتى ما يحصل توهم بالتكرار، لأن احنا قلنا رؤوس الثمانية، الأول منهم الغرض من العلم والثاني المنفعة من العلم، حتى لا أحد يتوهم يقول هذا تكرار، هو الغرض نفسه المنفعة. نقول له لا، أكو فرق بين الغرض وما أكو فرق بين المنفعة. الغرض وضحناه والمنفعة وضحناه. الآن المحشي يقول لي يدل على صحة الفرق بين الغرض والمنفعة ما قاله الأشاعرة. الأشاعرة عندهم قول مشهور يقولون أفعال الله لا تعلل بالغايات. يعني شنو قصدهم؟ قصدهم الفعل الذي يفعله الله ليس له غرض فيه. لماذا؟ لأن اللي يفعل فعل ويترتب عليه يترتب على الفعل ما يدفع الفاعل نحوه حتى يصبح غرض، هذا بسبب كونه ناقص، يريد هذا الغرض حتى شنو يستكمل، وهذا يتعالى على الله سبحانه وهو منزه عنه، لأن أفعال الله ليست لغرض استكمال النقص حاشا. فلهذا يقولون أفعال الله شنو لا تعلل بالأغراض. وبعد يقولون وإن كانت فيها منافع، أفعال الله وإن كانت فيها منافع لا تعد ولا تحصى، ولكن أفعال الله أيضا لابد أن نقول هذا على قول الأشاعرة أنها ليست على سبيل الفائدة. لماذا؟ لأن المنفعة والفائدة لا يمكن تصورها في أفعال الله، لأن أصلا أفعال الله هي منزهة عن العبث وليست وهي دائما حكيمة. فلهذا ما يصير نقول أفعال الله فيها فائدة، لهذا لأن معناه ما عندنا أفعال الله تارة بها فائدة وأخرى ليس بفائدة، بل أفعاله كلها شنو حكيمة ويعني كلها منافع. هذا اللي قالوا المحشي جاب على نحو الشاهد. يعني شنو يقول اللي يشهد على صحة تفريقنا بين الغرض والمنفعة قول الأشاعرة. هذا طبعا هذا مجال بحثه في علم الكلام. طبعا كيف ردوهم العدلية اللي هم المعتزلة والإمامية، رد بسيط ردوا لهم، قالوا لهم صحيح أفعال الله لا تعلل بالغايات، هاي لو كانت الغايات راجعة لنفس الفاعل اللي هو الله عز وجل، بينما أفعال الله غاياتها ما راجعة إليه، لأن الله ما يستفيد من أفعاله لنفسه، بل فوائدها ومنافعها راجعة لمن؟ للخلق. فلهذا نقول بالعكس أفعال الله معللة بمن؟ بالغايات. يعني عندما يفعل الله شيء له غاية، بس مو لأن المنفعة راجعة إليه، بل لأن المنفعة راجعة لمن؟ للخلق، هي راجعة لا للخالق بل لمن؟ للمخلوقين. فهذا رد على نحو البساطة. احنا هذا طبعا مجال علم الكلام، مو مجال علم المنطق، بس ليش المحشي جابه كشاهد على الفرق على صحة تفريقنا بين الغرض ومنه المنفعة. واضح إن شاء الله. نقرأ. قال ويذكرون أي القدماء بين المصنفين والمؤلفين في صدر كتبهم، يعني على إنها من المقدمات يعني هاي الرؤوس الثمانية هي من المقدمات. ما هو السبب لكونها خارج عن أجزاء وواقع العلم أو من المبادئ بالمعنى الأعم؟ يعني مرات يذكرون الرؤوس الثمانية وغيرها من أجزاء العلم كتصور الموضوع والأعراض الذاتية والتصديقات على نحو المعنى الأعم، يعني يقولون عنها مبادئ، بس هي مبادئ بمن؟ بالمعنى العام، لأن تشمل المقدمات الخارجة عن العلم وتشمل بعض المبادئ اللي هي من أجزاء العلم كنحو المبادئ التصورية والتصديقية. قوله الغرض، أولا من أول رؤوس الثمانية هو الغرض من العلم. اعلم إنما يترتب على فعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضا وعلة غائية. قلنا مثل التفقه اللي يدفع المجتهد على تعلم الأحكام حتى شنو الغرض منه، يبلغ وينذر قومه إذا رجعوا إليه. ومنهم وإلا، يعني إذا لم يكن ما يترتب على الفعل دافع للفاعل نحو الفعل، لم يكن هذا سميه فائدة، نسميه فائدة ومنفعة، وأحيانا نسميه غاية. طبعا ذاك نسميه علة غائية الغرض، هذا شو نسميه؟ فقط غاية، نسميه فقط ماذا؟ غاية. قالوا يعني شنو هاي قالوا؟ هاي تأييد لما ذكرنا من الفرق بين الغرض والمنفعة. التأييد على ذلك هو ما قالته الأشاعرة من أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض وإن اشتملت على غايات ومنافع لا تحصى. هذا دليل على أنهم جاي يفرقون بين من؟ بين الغاية، بين الغرض واللي هو العلة الغائية، وبين المنفعة اللي هو الغاية. نعم، الآن بعد ما يذكره القدماء في صدر كتبهم أيضا يذكرون اسم مدون الكتاب واضعه، مثل علم المنطق يذكرون مدونه واضعه، ومن هو المعلم الأول؟ أرسطوطاليس. وهكذا قال: فكان مقصود المصنف إن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاملا على تدوين المدون الأول لهذا العلم. المدون الأول هو أرسطوطاليس لهذا العلم، يعني لعلم المنطق، ثم يعقبونه بما يشتمل عليه من منفعة ومصلحة حتى يميل إليه عموم الطبائع. يعني شنو؟ يذكرون المنفعة والمصلحة من دراسة العلم حتى طالب العلم بطبعه يميل لدراسة العلم، وإلا طالب العلم إذا ما شاف منفعة من دراسة العلم شنو؟ طبعه ما يقبل عليه ولا يدرسه. لأن كان لهذا العلم منفعة ومصلحة سوى الغرض، سوى يعني غير الغرض الباعث للواضع الأول. الواضع الأول اللي هو أرسطوطاليس عندما وضع علم المنطق الغرض منه شنو كان؟ عصمة الفكر من الخطأ، واضح؟ يعني غير الغرض أكو فائدة، وهي الفائدة راح تأتينا من فوائد أنه يعلمك على النطق سواء كان النطق الظاهري أو شنو الباطن اللي هو إدراك الكليات. وقد عرفت في صدر الكتاب الغرض والغاية من علم المنطق وهما العصمة، يعني عصمة الفكر من الوقوع في الخطأ. فتذكر هناك أول ما عرفنا المنطق ذكرنا غرضه ومنفعته، هو ذكر نفس المحشي أيضا. الثالث السمة، السمة بمعنى العلامة في اللغة، ولهذا قيل أن الاسم سمي بالاسم لأنه علامة على المعنون. السمة يعني شنو سبب تسمية العلم بهذا الأمر فيسموها بالسمة كعلم المنطق؟ شنو سبب تسميته بالمنطق؟ قالوا أمران: أما لأنه مأخوذ كونه يساعد على النطق الظاهري اللي هو التلفظ بالصورة الصحيحة، لأن الألفاظ تعكس المعاني الموجود في الذهن، اللي يتلفظ بالألفاظ ينقل معانيه الموجودة في ذهنه، فلا بد ألفاظه ونطقه يكون صحيح عن طريق معانيه شنو الصحيحة. قالوا المنطق سمي بالمنطق لأنه يعصم الإنسان ويعلم على النطق الظاهري، يعني الألفاظ اللي تخرج عن طريق معانيه الصحيحة. وقيل هاي أول اثنين، قيل المنطق سمي بالمنطق من باب قوي على النطق الباطني. شنو النطق الباطني؟ اللي هو العلم الأكمل إذا تذكروه، اللي هو إدراك الكليات، يعني يقدر يتبع جزئيات ويستمد من عدها شنو حكم وقانون كلي. وإذا تذكرون المناطق القدامى كانوا هاي لعله ذكرناها في دراستنا لعلم المنطق، قلنا كانوا يقولون المنطق سمي بالمنطق لأنه يساعد على النطق الظاهري، هاي القدماء من المناطق. لكن المناطق المتأخرين والمحدثين قالوا إن المراد بالنطق هو النطق الباطني اللي هو من هو إدراك الكليات. وسبب عزوفهم وانتقالهم لهذا المعنى الثاني قالوا لأنه يوجد بعض الحيوانات هم تنطق ترى نطق ظاهري مثل البغبغاء، فهذا مو معناته أنه شنو، مو معناته أنه هذا يسمى بالنطق. والحيوانات بعضها عندها منطق مثل منو النمل، في النمل اللي قالت ادخلوا لا يحطمنكم سليمان، هذا معناته هو منطق، وقد علمنا منطق الطير، هذا معناته انه اكو نطق على سبيل النطق الظاهري بين نفس الحيوانات، وهذا ما يميز الانسان عن باقي الحيوانات. اذا اللي يميزه من هو النطق الباطني اللي هو ادراك الكليات، هذا سبب طبعا انتقالهم اليه. قال نطبق هذا طبعا على هذا المنطق، لو يكون اصدر اصلا مصدر ميمي، يعني شنو مصدر ميمي؟ يعني نجيب مصدر ناطقة ونضع له الميم فصير منطق على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة من جهة كونه يعلم النطق الظاهري أو يفيد على ويساعد على يساعد بالسداد على النطق الباطني. أو قيل إن سمي المنطق بالمنطق أخذا من اسم المكان الذي شنو؟ اللي هو اللسان الذي ينطق به. قال الثالث السمة، السمة في اللغة العلامة، وكان المقصود ها هنا الإشارة إلى وجه التسمية العلم، كما يقال إنما سمي المنطق منطقان لأن النطق يطلق على النطق الظاهري يعني ظاهر الألفاظ وهو التكلم باللسان، وعلى الباطني يعني على النطق الباطني اللي هو إدراك الكليات اللي مر علينا إنه الإنسان يتبع جزئيات ويصدر من عندها حكم كلي اللي نسميه بالعلم الأكمل. وهذا العلم أي علم المنطق يقوي الأول اللي هو النطق الظاهري ويسلك يعني يأخذ بيد الثاني اللي هو النطق الباطني إلى مسلك السداد، يعني يجعل له طريقا مستقيما، مسلك السداد يعني يجعل له طريقا مستقيما إلى عدم الخطأ أو الوقوع في الخطأ، هذا كناية عن عدم الخطأ في الإدراك. فاشتق له اسم من النطق، فالمنطق أما مصدر ميمي بمعنى النطق أطلق على العلم المذكور مبالغة في مدخليته في تكميل النطق، حتى كأنه هو المنطق، كأنه هو نفس النطق، أو هو اسم مكان على إذا تذكرون في باب الصرف خذنا اسم المكان على وزن مفعل، نطق منطق مفعل، كأن هذا العلم محل النطق ومظهره وهو ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية، يعني تسمية علم المنطق بالمنطق لأنه له دخالة في المنطق الظاهري والباطني إلى ما يفصله العلم من المقاصد، يعني نعلم كل مسألة من مسائل ما إلها دخل بهذا النطق. الرابع المؤلف، ليش نذكر المؤلف في مبادئ والمقدمات لكونها أحد رؤوس الثمانية؟ قال نذكر المؤلف حتى المتعلم يطمئن قلبه، لأن مثلا إذا أنت درست كتاب وقلنا لك مؤلف الكتاب العلامة المفيد أو الشيخ الطوسي أو مثلا الشيخ الصدوق، قلبك يطمئن إنه ما يذكر هذا العلامة وهو عالم كبير قد يكون على نحو الاحتمال العقلي وترجيح الاحتمالات، كثير ما يذكره لعله شبيه صحيح ومطابق للواقع، لأن مثل هذا العالم الكبير ما يذكر شيء شنو خطأ أو بعيد عن الواقع، يعني دائما نعم قد يصبح عنده غفلة، بس هذا مو معنى كل ما يذكره هو شبيه بعيد هو عن إصابة الحق والواقع، بخلاف ما لو أنت درست هسه كتاب لمؤلف مجهول تأخذ أقواله بس ما تطمئن نفسك إليه. لماذا؟ لأن راح يصير عندك تشكيك على أنه قد يكون المذكور شبيه غير مصيب للحق أو الواقع، وإلك حق حتى شنو تستشكل عليه لأنه هو ما معروف مجهول. هذا فائدة ذكر المؤلف ليطمئن قلب منه المتعلم. طبعا المحشي عند التفاتة دقيقة يقول في مجال دراسة العلوم نعرف حقية العلوم برجالها بمؤلفيها، بس ترى هذا مو بمعرفة الحقائق، لأن معرفة الحقائق طبعا هاي بدرسة العلوم نعرف أنه هذا المسألة حق من جهة كونها ذكرها عالم على نحو التسليم، لكن هذا مو في معرفة الحقائق. معرفة الحقائق ما تعرف بالرجال، بالعكس الرجال يعرفون بمن؟ بالحق. إشارة إلى قول الإمام علي عليه السلام لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال، بل الإمام علي نفسه عليه السلام عند قول إنه لا يعرف الحق بالرجال بل تعرف الرجال بالحق. نقرأ هذا. قال الرابع المؤلف، يعني شنو سبب ذكر المؤلف؟ قال ليسكن، يعني يسكن يعني يطمئن قلب المتعلم طالب العلم على ما هو شأن من مبادئ الحال من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال. هذا اللي شرحناه. إذا ردنا نعرف هذا القول بالمسألة حق أو مقرب من الواقع ولو على نحو الاحتمال، نقول اللي ذكر عالم كبير، فبعيد مثل هذا العالم الكبير المعروف يكون غير مصيب للحق والواقع أو بعيد عنه. نعم. وأما المحققون فيعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال. يعني شو يقصد؟ يقصد لو كان الشخص جاب لنا قول أو رأي أو ذكر لنا معنى وكان مصيب للحق ومطابق للواقع نأخذ به، حتى لو كان هذا الشخص كبير غير معروف، غير معروف، أو كان هو صغير الشأن. وكذلك لو جاءنا عالم كبير ومعروف وذكر لنا قول يخالف الواقع أو بعيد عن الحقيقة أو نفس الأمر أو غير مطابق للأمر الواقعي أو الحقيقي ما نأخذ به، حتى لو كان من أكابر العلماء. هذا طبعا في معرفة الحق والحقائق. قال: ولنعم ما قال ولي ذي الجلال عليه السلام الله المتعال. هاي عبارة على نحو شنو يسمون السجع. هذا سجع. طبعا مراد بولي ذي الجلال هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، حينما قال: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. ثم قال هذا، يعني هذا الأمر، هذا يعني هذا الأمر أو خذ هذا الأمر. طبعا هاي بعلم البلاغة يسموها الاقتضاب، يعني مرات المؤلف يقول هذا يعني انظر لهذا أو خذ مني هذا، يسموه بعلم البلاغة الاقتضاب. فإن مقنن قوانين المنطق والفلسفة هو الحكيم العظيم أرسطو طاليس الفيثاغورسي. طبعا أرسطو طاليس هو تلميذ أفلاطون، درس يمه، دونهما بأمر إسكندر. طبعا طبعا احنا هاي واضحه عندكم، من طلعوا السفسطائيين وقاموا يغيرون الحقائق والوقائع، الاسكندر الرومي طلب من ارسطو طاليس يدون شنو العلم، علم المنطق اللي هو كان يذكره في سبيل تصحيح الفكر. قال: لذا لقب، يعني لانه دون قوانين علم المنطق، لقب ارسطو طاليس الفيثاغوري لقب بماذا؟ لقب بالمعلم الأول. وقيل للمنطق إنه ميراث ذي القرنين. ذي القرنين هذا لقب إلمن للإسكندر المقدوني، وطبعا أكو أقوال بالإسكندر المقدوني، البعض قال عنه إنه نبي والبعض قال إنه وصي والبعض قال إنه مجرد حكيم. ثم بعد ذلك نقل المترجمون تلك الفلسفيات من لغات يونانية إلى لغة العرب وهذبوها ورتبوها وأتقنوها وأتقنها ثانيا المعلم الثاني الحكيم أبو نصر الفارابي اللي هو في العصر العباسي. لأن أنتم تعرفون إحنا سابقا ذكرناها، المسلمون من حرروا الأراضي جابوا كتب الرومان، من جابوها قعدوا بعض العلماء يترجموها مثل حنين بن إسحاق وأبو نصر الفارابي. بس للأسف أكثر كتب أبو نصر الفارابي ضاعت، لأن من دخلوا المغول شالوا كتبه ورموها وين؟ بنهر دجلة وضاعت. فلهذا الفضل الثاني، طبعا الفضل الثاني لأبو نصر الفارابي، بس ضاعت كتبه أغلبها مو كلها. إجى الفضل الأخير لابن سينا. ابن سينا رجع سوى هذب ورتب ما جمع أبو نصر الفارابي، فإلى فضل كبير في انتشار علم المنطق. لهذا قال: وقد فصلها وحررها بعد إضاعة كتب. طبعا ليش ضاعت كتب ابن نصر الفارابي؟ قلنا بسبب دخول المغول اللي رموها بالنهر دجلة. طبعا الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا شكر الله مساعيه الجميلة. من أي علم هو يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. في معنا
الله يرحمه.